أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. خمسة، التسلط على الحقوق. لا زال الكلام في قاعدة السلطنة، وصلنا إلى هذا العنوان اللي هو التسلط على الحقوق، وهو من العناوين يعني التي قد تطرح كتساؤل. هذا ما تقدم كان بالنسبة إلى الأموال، الناس مسلطون على أموالهم، يعني يجوز لهم التصرف في أموالهم ولا يحتاجون إلى إذن الغير. هذا هو الذي انتهينا إليه، إلا في موارد استثنيناها. سؤال، هناك حقوق مو أموال، هذه الحقوق أيضا الإنسان مسلط عليها ويمكن له أن يتنازل عن هذه الحقوق ولا يحتاج إلى إذن الغير أو لا؟ سؤال مهم، يضرب لنا كم أمثلة. هو حق الزوجية وحقوق كثيرة عندنا احنا، مع أنها مو أموال ولكن هو حق، وهذا الحق مختص بي، هل يجوز أن أتصرف بهذا الحق مطلقا كيفما أشاء، أو التصرف بهذه الحقوق مقيد؟ وهل يدخل في قاعدة السلطنة أو هو خارج عن قاعدة السلطنة؟ يعني التصرف في الحق يدخل في هذه القاعدة أو لا؟ نفهم هذا التصرف من خارج القاعدة، والقاعدة خاصة بمن؟ بالأموال. والتفت، إذا قلنا بأن القاعدة خاصة بالأموال، إذن الحقوق قلنا نشوف لها دليل خارجي. نحن يمكن لنا التصرف بالحقوق، حق نازل عنه مثلا، حقوق ستجين، حق الزوجية وغيرها وغيرها وغيرها، حق الاختصاص فيما لو أنا اختصت مثلا، أخذت أرض تمام، وهاي الأرض أنا وضعت يدي عليها، صارت حق، صارت مو ملك، لا صار لي حق اختصاص، لم تدخل في ملكي، يعني ملك عام، بستان مال دولة تمام، جتاني زرعته سيشته تملكته، لو يرجع للدولة صار لك حق، هذا الحق سموه حق الاختصاص مثلا، وبقية الأمثلة. إذا قلنا بأن هذه حالة حال المال فتدخل في قاعة السلطنة، وإلا لا تدخل. الدليل الذي دل على قاعة السلطنة خاص بالمال، هذا هو بحث قال: لا إشكال في ثبوت السلطنة للمالك على ما يملكه، وهذا تقدم الكلام عنه. وهل هناك سلطنة على الحقوق أيضا؟ فلو كان لشخص خيار المجلس، وخيار المجلس من الحقوق، فهل له سلطنة على إسقاطه؟ ولو ثبت له حق في مكان معين بسبب التحجير، قاع حجرتها وهذه الأرض ما مملوكة، وجيت أنا حجرتها أملكها، لا يصير لك حق التحجير، حق الاختصاص، فيما إذا كان من المباحات العامة، تابع للدولة، هاي ما تابع، مو ملك شخصي، مباح عام. يجي الشيخ أحمد يبني لي سياج، يملكها الشيخ أحمد؟ لا، صار له حق الاختصاص في هذه الأرض لأنه حجرها، وضع يد عليه، وضع اليد يعني هو حق، وضع اليد يعني حق، أو بسبب السبق إليه، ما بسبب التحجير، أو إيش قال شيخ أحمد بسبب وضع اليد، يعني نسميها شنو، سبب السبق إليه، وضع اليد قبل شيخ مهند، إذا صارت هاي إليه.
وضع اليد مو معناها يتملك،
إيش اللحق
بالنتيجة، خلاف التعريف، قاعدة التعريف شو يقول؟ إن كل مالك لشيء.
إيه هو إحنا نتكلم، هو بعدنا إحنا، هو ده نتكلم إنه إحنا قاعدة السلطنة وين؟ بالأموال، إذا ما دخلت في ملكه. زين، الحق داخل في الملك؟ لا.
ليش ما أهمت ملكها قاعدة اليد؟ مثلا الساعة مثلا لقيت موضع حيوان وضع حطيت يدي علي وضعت يدي علي ملك لو ما تملك ملك، فلذلك أيضا تدخل بنفس التعريف.
تتمل شلون تتملك بيمن
ملك أبو بعديت إمساكه مثل طير طائر مثل الضال ومسكته.
أي لا مو لا تعطيني شيء هذا صار ملك، لا الأرض أرض المباحة
هم كذلك إذا وضعت يدي ملك.
لا
هي أنا مثلا وضعت يدي وطرحت آلات وطرحت شو صار
شيء هذا أول الكلام، هذا أول الكلام، هذا مو ملك، هذا فقط حق اختصاص. أول أكو خلاف بين الأعلام، خلاف بالبحث الخارجي إن شاء الله يجيبكم شيخنا. هذه قضية وضع اليد، إذا السهم مثلا في الدقاع بصحراء ما مملوك لشخص ولا الدولة مستثمرتها مثلا فيما لو ماكو دولة وكذا، وجينا احنا واحد من عندنا حجر، واحد من عندنا وضع اليد عليها، تتملكها نتملك احنا لو فقط نعبر عنه حق اختصاص.
سيدنا بس بالنسبة للأراضي يعني قاعدة بها من أحياء الموت هي اللي تجمعون فقط بالأراضي، أما بقية الأشياء ليش لا؟
أي فبالتالي أقول إحنا سكلامنا بالأرض، كلامنا بالأرض، فاحنا كلامنا سف اللي بيها حق اختصاص مو اللي بيها ملك، تمام؟
حتى حق الزوجة ما تدخل.
هسا تجينا أكو أمثلة يعني بس تريد تستعجلون. لأنه هاي الأمثلة راح تبين أكو حق غير الملك غير المال، هذا مو مال، هذا حق، حق الخيار، خيار المجلس. هذا شنو مال؟ لا هذا حق. شيخ أحمد أنا وياه تبايعنا واشترينا، تمام؟ ما دامنا قاعدين بالمجلس شيخ أحمد له حق يفسخ، هذا ملك؟ لا هذا حق، يقدر شيخ أحمد يتنازل ويقدر ما يتنازل، يبقى هذا الخيار موجود. ويقدر شيخ أحمد يقول لي يا سيدنا أنا خيار المجلس قد أسقطته، يسقطه، تمام؟ هذا الإسقاط حال حال المال يدخل في قاعة السلطنة، وهنا سؤالنا وياي سيدنا زين، فيما لو كان مسجدا فهل عفوا فيما إذا كان من المباحات العامة أو بسبب السبق إليه، فيما لو كان مسجدا أنا مسجد وضعت يدي صرت متولي، أنا سبقت الجميع ووضعت يدي في المسجد فأصير متولي، هذا حق، تمام؟ حق الاختصاص وضع اليد، فهل له سلطنة على إسقاطه؟ والزوجة لها حق النفقة والمبيت عندها، هل لها سلطنة على إسقاطه؟ إسقاط هذا الحق الزوجة شنو حقها؟ نفقة، النفقة هذه من حقوق الزوجة، بعد من حقوق الزوجة المبيت عندها ليلة من أربع ليالي. شوف الفقهاء دقيقين، مو المبيت يعني
المبيت فرق عن
شيخ أحمد
مجمع.
شيخ أحمد أنت ما متزوج،
لا
تحكي بشغلات مو اختصاصك، من تتزوج شيخنا ناخذ رأيك بهاي الشغلات. المبيت غير شيء، ما هذا الحق واضحة شيخ مولد، ما لك علاقة دنج بس المشايخ حارهم حرب الجماعة إلا يزوجون. فهنا المرأة يا بقى حق بات يمها سموها ومثل ما قال طقها طق طق، مو واجب عليه أن يضاجع ويجامع، لا يا هذا المبيت الواجب الشرع المبيت عندها، هذا حقها، هل لها حق بإسقاطي هذا الحق أو لا؟ يدخل في قاعدة السلطنة أو لا؟ هذا الكلام. بعد والعمة والخالة لهم الحق في أن لا يجيزا عقد بنت الأخ والأخت، هل لهما سلطنة على إسقاطه؟ في واحد من الزوج يريد الزوج بنت أختها، تمام؟ فلازم تأخذ إذنها، هذا حقها، فهل لها حق إسقاطه هذه الخالة أو العمة؟ لا، هو كحق تقدر تسقطه، تسقط هذا الحق أو لا؟ يمكن. زين والزوج له حق الزواج بالثانية والثالثة والرابعة، هل له سلطنة على أسقاطه؟ إلى غير ذلك من الأمثلة، هذه حقوق مو ملك.
نحن نسقط هذا
اسقطت
اسقطت جملة
بالعافية عليها. زين والجواب السواد، هاي الأمثلة يعني يدخل في قاعدة السلطنة أو لا؟ الجواب إن بعض الحقوق قابل لذلك، قابل للإسقاط، كما في الخيار وحق النفقة والمبيت بالنسبة للزوجة، وبعضها لا يقبل ذلك كالزواج بالثانية. إيش معنى؟ إيش معنى؟ هو راح يقول الشيخ حلو بحث هذا يا أخوان، هذا الكتاب جيد ومباحثه حلوة لطيفة. شوفوا كل حق لا يقبل الإسقاط هذا مو حق، هذا حكم شرعي، حكم، والحكم الشرعي فيه ملاك، ملاك الحكم الشرعي اللي هو الجعل، جعل ثم صار مجعول، هذا حكم، هذا لا يقبل الإسقاط، هذا حكم رب العالمين. يجوز للرجل أن يتزوج الثاني، ما يجي واحد يقول له يا ربي ما رد هذا الحق، يقول مو كيفك، هذا حكم شرعي، أنت ما تريد بس ما سقط يبقى هو، ما تريد هذا شيخ الشأن يخصك. أما هذا أقول أنه لا يجوز لشيخ أحمد أن يتزوج، هذا الحكم الشرعي لا يؤتى بنقيضه. تمام. قال ولربما يصطلح على الثاني الغير قابل للإسقاط الذي لا يقبل الإسقاط بالحكم، فجواز الزواج بالثانية حكم شرعي وليس حقا ليقبل الإسقاط، وهذا كما هو الحال في شرب الماء والحليب وأشباه ذلك، فإن لكل إنسان الحق في ذلك ولكنه لا يقبل الإسقاط. يعني في قضية عدم شرب الماء، هذا حق لو مو حق، حقك تشرب الماء يصير تسقط هذا الحق؟ ليش؟ لأن هذا لازمه حكم شرعي أو هو حكم شرعي، هما هو أو لازمه، شنو الحكم الشرعي؟ قوام الحياة بالماء، إذا ما شربت ماء ضرر، تقع في الحرمة. كذلك الحليب بالنسبة للصغار، هذا حق، لولا الحليب ما كبر الأطفال. تمام؟ يقول والله هذا زين، السؤال قضية حليب الولد هذا حق الأب ليس كذلك؟ لو الأم
على الأب
والمسؤول على الأب. تمام، للأب. زين يمكن الأب أن يسقط هذا الحكم، هذا الحق، ويقول والله يلا حتى إذا ما شرب حليب كيف؟ هذا مو حق، هذا حكم شرعي، يجب عليك أيها الأب أن تنفق على عيالك إلى أن يكبروا، هذا وجوب، الوجوب حكم شرعي، فهو من حقك أن تسقط، تقول الله أسقطت هذا الحق يلا حتى ذا ما يرضع ما يموت، وتقع في الإثم، في الحكم غير قابل للإسقاط. أما مثل خيار المجلس هذا مو حكم شرعي، هذا حق من الحقوق، بحيث حتى إذا تنازلت عنه لا يؤثر عليه، لا يلزم منه مخالفة لحكم واقعي. هذا المدار بين الحق والحكم الشرعي، الحكم الشرعي مخالفة تلزم منه مخالفة الملاك، يعني ملاك بمبغوضية بمحبوبية، أما الحق بملاك، الحقوق بها ملاك مبغوضية ومحبوبية لا، بحيث إذا تنازلت عنه لا يؤدي تنازلك عنه إلى مخالفة ذلك الملاك. وياي مشايخنا الحكم فيه ملاك، شنو ملاك الحكم الشرعي؟ الواجب بالأصول، خذتوه حلقات مصول مظفر كفاية راح تجيكم بيها ملاك، بس بالحلقات واضح جدا السيد موضحها. ملاك الحكم الشرعي هو المحبوبية المبغوضية، يلزم عن هذا مصلحة ومفسدة، ما كان محبوبا فيه مصلحة، ها فيه مفسدة، هذا كله ملاك. بعد نحن بالملاك، إذا كان به مصلحة واجب المصلحة الشديدة، مصلحة أقل مستحب، مبغوضية شديدة حرمة، مبغوضية كراهة، مبغوضية هم مبغوضية شديدة صير حرمة، مبغوضية أقل مكروه. زين حكم ما بلا مبغوضية ولا محبوبية، مباح، والمباح قسم وقسمين. احنا خلونا غير المباح، خلونا ويا الاحكام الالزاميه. اذا الاحكام بها ملاك، اما الحقوق ما بين حق الخيار يمكن اسقاط حق الخيار، اما قضايا مثلا الحليب وقضايا الماء وشرب الماء هذه قضايا فيها حق لازم اسقاطها مخالفه حكم شرعي فيه ملاك. زين، وعليه عفوا خلينا نكمل، وهذا كما هو الحال في شرب الماء والحليب وأشباه ذلك، فإن لكل إنسان الحق في ذلك، يشرب الماء يوضع ولده حليب وغيرها، ولكنه لا يقبل الإسقاط، وهو لأجل ذلك يكون في الحقيقة حكما شرعيا وليس حقا. إذن بالدقة هذا الحق الذي لا يقبل الإسقاط نسميه حق أو نسميه حكم شرعي؟ حكم شرعي. هذا بالدقة مو حق بعد، نسميه حق حكم. وعليه فنخرج بهذه النتيجة، وهي أن كل ما يقبل الإسقاط يكون حقا، وما لا يقبله يكون حكما شرعيا. إذن عندنا بعض الحقوق لا تقبل الإسقاط بعد ما نسميها حق، نسميها حكم شرعي. وبعد هذا نعود إلى التساؤل من جديد، لماذا صارت الحقوق قابلة للإسقاط وما هي النقطة في ذلك؟ فهل ذلك لقاعدة السلطنة أن الناس مسلطون، مثل ما واحد قلنا بالأموال له حق التصرف بالأموال ولا يحق لغيره التدخل، مثل هذا مثل الأموال مثل ما تقدم الحق؟ إذا قلنا مثل الأموال فداخل في قاعدة السلطنة، إذا قلنا مو مثل المال فغير داخل في قاعدة السلطنة. إذا غير داخل في قاعدة السلطنة إذن ما الداعي للإسقاط؟ شنو نقطة الإسقاط ما هي؟ إذا كنا من القائلين أن الحق كالمال، هو نحن في غنى رأسنا نرتاح وبارد، ليش؟ لأنه نفس أدلة قاعة السلطنة تأتي في الحق. وياي قلنا السيرة العقلائية بعض الأحاديث الشريفة. أما إذا لم نقل أن الحق الشرعي كالمال فنحتاج نبين النقطة، ما هي النقطة؟ نقطة حق الإسقاط. ممكن له حق الإسقاط، ما هي نقطة حق الإسقاط؟ قال وبعد هذا نعود إلى التساؤل من جديد، لماذا صارت الحقوق قابلة للإسقاط وما هي النقطة في ذلك؟ فهل ذلك لقاعدة السلطنة وأن كل إنسان كما هو مسلط على أمواله مسلط على حقوقه أو لا؟ والجواب أنه متى ما استظهرنا من النص الشرعي أن هذا أو ذاك حق شرعي فهذا، شوف هذا خلي جواه خط حلو، هاي عبارة المصنف، فهذا بنفسه يستبطن افتراض قابليته للإسقاط. هو نفس إيماننا بأن هذا حق، ايش قلنا الفرق بين الحق والحكم الشرعي؟ ماذا؟ الحق قابل للإسقاط والحكم الشرعي غير قابل للإسقاط. فإذا كان غير قابل للإسقاط كون ندور لقاعدة حتى ندخله في مثلا قاعدة السلطنة حتى يسقط مثلا يتنازل عن حقه في قاعدة السلطنة. أما إذا من البداية احنا قلنا هو شنو حق، والحق شنو مقسمنا احنا؟ قابل للإسقاط. فبنفس هذا الدليل، دليل أنه حق، هو قابل للإسقاط. بعد ما يحتاج نحتاج دليل، يعني لا يحتاج منا مؤنة زائدة. قال متى ما استظهرنا من النص الشرعي أن هذا أو ذاك حق شرعي فهذا بنفسه يستبطن افتراض قابليته للإسقاط، وإلا لم يكن حقا بل حكما شرعيا. إذا لم يكن قابل للإسقاط شنعبر ونودي بخانة الحكم الشرعي. فنفس هذا النص إذا استظهرنا من عنده أن هذا حق، مثلا الزوجية هذا حق، المبيت عند الزوجة هذا حق، استظهرنا من النص أن هذا حق، نفس استظهارنا هذا على أنه حق، هو هذا الدليل. بعد يحتاج ندور قاعة السلطنة، لأنه الحق مما يتنازل عنه يمكن إسقاطه. الحكم الشرعي لا يمكن إسقاطه بنفسه إلا بدليل خارجي. وياي لذلك أحتاج إلى قاعة السلطنة. قاعة السلطنة وين؟ بالحقوق لو بالأحكام؟
بالحقوق.
قاعة السلطنة
بالأحكام.
ما لها علاقة بالحقوق، الحقوق بنفسها قابلة للإسقاط، ما يحتاج إلى قاعدة. الحقوق، الحقوق أيها الأخوة، الحق بنفسه قابل للإسقاط، ما يحتاج قاعدة. شنو الفرق بين الحكم والحق؟
الحكم الشرع ما يسقط،
غير قابل للإسقاط.
والحق والتبكية
قابل للإسقاط. زين، سؤالي لكم أيها الأخوة الأحبة، هذا الحق الشرعي القابل للإسقاط يحتاج بعد نقول ما هي نقطة الإسقاط؟ له هو قابل الإسقاط، هو نفس الاستظهار من النص الشرعي أنه حق شرعي، هذا قابل الإسقاط. بعد ما يحتاج أدور مؤنة زادة وأدور لقاعدة وين يدخل وبيا قاعدة وما هو دليل القاعدة. هذا ما يجي بالحقوق، هذا يجي بغير الحقوق بالأموال. ويا هذا هو دليل، دليل جيد وحلو، ما يحتاج مؤنة زادة. إحنا نحتاج إلى قاعدة السلطنة بالأموال غير الحقوق. كل واحد ادعى اموال،
بس القاعده ما تشمل الحقوق،
ما تشمل الحقوق. الحقوق بيحتاج لها قاعده، لان هي من اسمها حق قابل للاسقاط من اسمه. وعليه فالدليل على قابليه الحقوق للاسقاط هو نفس الدليل على تشريع الحقوق المذكوره، ما دام ثبتنا انه حق قابل للاسقاط بلا حاجه الى التماس دليل اخر من قاعدة السلطنة أو غيرها. بعد ما يحتاج نجيب له دليل، لأن بعد ما ثبتنا أنه حق شرعي هو بنفسه قابل للإسقاط، وإحنا قاعدة السلطنة تريد تسقط بعض الأمور وتجيز لك التصرفات. فإحنا بعد ما ثبتنا أنه حق جائز لك التصرف من دون دليل خارجي. واضح أخواني؟ زين، عنوان جديد هم من العناوين الابتلائية والمهمة، التسلط على النفس والأعضاء. يا جماعة الخير، انتوا ثبتون قاعدة السلطنة، وش قلنا السلطنة؟ قلنا قاعدة السلطنة هي جواز التصرف ولا يحتاج إلى إذن الغير، ما يحتاج إذن الغير، مو صحيح؟
نعم
صحيح يا سيدنا، صحيح. هل أن الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه بالتصرف؟ يقطع إيده ويتبرع بها، يقطع الكلية ويتبرع بها، يقطع إذنه ويتبرع بها، يقطع عينه ويتبرع بها، أنا مسلط. هذا من حق له مو حقي، مالي له مو مالي، مال ها مال، شنو عيني ملكي، شنو ملكي يصير أنا أتبرع؟
نعم
كلية دلت الكلية الواحد محتاج
يصير، بس بشو يصير
بالضرورة؟ عجل عدد المفسد الجسيم، زين. إذن أكو بها كلام بين الأعلام، هاي القضايا هل تدخل في قاعة السلطنة أو لا، مطلق الأعضاء أو لا، اللي بها ضرر وما بها ضرر، وهكذا صار كلام بين الأعلام. قال هل الإنسان مسلط على نفسه وأعضائه كما هو مسلط على أمواله؟ كلا، ليس مسلطا على ذلك، فإن السلطنة المذكورة لا دليل. هاي السيد الشيخ اعطانا فتوى اللي قلت نقول ما داخل في قاعدة السلطنة، أما وين داخله؟ في قاعدة جواز التصرف، بس مو مسلط، مو بالسلطنة. ليه الشيخ؟ هي نفس المؤدة، راح يقول انتظروني، صح نفس المؤدة، بس احنا مو كيفنا أخوان الفقهاء، مو كيفهم يدخلون هذا بذاك وهذا بذاك. لا، نحن أبناء الدليل، إحنا والأدلة. السيرة والروايات دلت على جواز التصرف بمن؟ بالمال. خصصت جواز التصرف بمن؟ والأعضاء غير المال. زين، وأنا أقدر أتصرف به، نقول هذا مو بهاي القاعدة، قال ولا دليل عليها ويكفي عدم الدليل للحكم بانتفائها. هذا يكفي عدم الدليل كافي بالحكم بانتفائها. عدم الدليل شنو؟ عدم الدليل على أن الأعضاء داخلة في قاعدة السلطنة يمكننا فيها. بل قد يقال بدلالة الدليل على نفي السلطنة المذكورة. مو بس ماكو دليل، لا الدليل ينفيها. بس ما نقول ماكو دليل ونسكت، نقول لا، الدليل الوارد في قاعدة السلطنة ينفي هذه المسألة، مسألة ملك الأعضاء والتصرف بالأعضاء. فبالنسبة إلى النفس، مو الأعضاء، النفس، وأكو فرق بين النفس والأعضاء؟
نعم
أكو فرق؟
أكو فرق
بالقرآن، أكو فرق دائما القرآن حتى بالديات بالشريعة، يعني بالمصطلح الشرعي يفرقون، قتل النفس شيء، قطع الأعضاء شيء آخر، تمام؟ أكو أنا فرق. فبالنسبة إلى النفس دل قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على نفي السلطنة عليها، على النفس. يعني أنت مو كيفك تودي نفسك للتهلكة وتقتلها أو تؤذيها، هاي أمانة عندك النفس، فأنت غير مسلط على نفسك وتحافظ عليها. وأن الإنسان ليس له سلطنة على نفسه بإلقائها في التهلكة من خلال الانتحار وغيره. والله أنا كيف نفسي وديش إيش أسوي بيها؟ أسوي هذه نفسي، أروح من الجسر هاي المودة ومن الجسر ذب نفسي، خوش مودة هاي. طبعا أنا قارئ تقرير من زمان، من زمان، أكثر البلدان انتحارا هي أكثرها انتعاشا. قبل هذا التقرير اللي قريته سابقا كانت السويد، ويبدو أنه للآن السويد عايشة كل الملذات متوفرة عندهم، معكم ملذة ما موجودة، بحيث هذا الشاب أو الشابة أو الشخص بعد ما عنده غاية يصل إليها. شنو غايته؟ سيارة، عنده سيارة، غايته بيت، عنده بيت، زوجة، عنده زوجة، صديقة لكن البعيدة معذرة سامحوني، عنده صديقة، شنو اللي يريده يعني هو مسوي؟ فبعد ما عنده غاية وهدف يوصل لها، فصار عنده الحياة روتينية ملل، فقد أبسط مشكلة يروح ينتحر، ما عندهم إيمان. فنسبة الانتحار في هذه الدولة تجاوزت ما كان عند مثلا كذا من 10 دول. هذا التقرير قريته قبل 15 سنة عن السويد. فقاموا يسوون هم، أكو كان في الجسر، شلون هسه مثلا إحنا عندنا جسر بالبصرة هذا العالي يصعدون، يجي قاموا يسوون بالجسر هذا ورد مزهريات، تمين صعد ينتحر يشوف الورد شوي يغير رأيه، يذكر الحياة وجمال الحياة، لأن هذا عاش كل الملذات بعد ما عنده غاية. أما إحنا لا، المؤمنين لا، غايتنا مو دنيا، مو الدنيا، غايتنا أقصى من هذه بكثير. هذه كلها هي قد تكون لذائذ وقتية، اللذة الحقيقية هي أن يكون الإنسان مع الله، هذه اللذة الحقيقية. على كل حال أخوان نرجع لحتى نكمل المادة. وأما بالنسبة إذا قضية النفس ما عندك حتى سلطان عليها. هاي الآية المباركة تشير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما بالنسبة إلى أعضاء الأعضاء كالتبرع بالكلية أو العين أو اليد أو الرجل أو الرجل، فقد يستدل على حرمة ذلك بأحد الوجوه التالية. المصنف راح يذكر لنا الوجوه ويذكر الردود على هذه الوجوه. أولا التمسك بالسير العقلائية الجارية على التجنب عن كل ما يوجب الضرر. صحيح، السيرة جارية على أنه الإنسان يتجنب كل ما يوجب الضرر، وهذه من الضرر. المصنف راح يناقش على السؤال ده بين الإشكال بعدين نقاش. التبرع باليد، قطع اليد بضرر، قطع الرجل ضرر، قطع الكلية ضرر، وهكذا. وحيث أنه لم يردع عن هذه السيرة شرعا فتكون منضات، فتكون هذه السيرة منضات، وعليه فلا يجوز التبرع بالأعضاء. وفيه المصنف ما يرتضي، احنا هم نقبل مو مطلق. وفيه أن سيرة العقلاء وإن جرت على ما ذكر إلا أنه ليست بنحو الإلزام، بل قد يقدمون عليه إذا كان لدى لداع عقلائي. صحيح الكلام، العقلاء ما يرتضون الضرر بالبدن، شنو واحد يتبرع بكلياته، شنو واحد يتبرع بإيده، على أساس ما أنا راح أنضر؟ هذا صحيح بس مو مطلقا. إذا كان هناك داعي عقلائي كإنقاذ شخص وأنا ما أضر ذاك الضرر، الضرر بضرري قد 20% أخف، وذاك راح أنقذ نفس، هذا داعي عقلائي، داعي عقلائي فيجوز. قال وفيه أن سيرة العقلاء وإن جرت على ما ذكر إلا أنها ليست بنحو الإلزام، بل قد يقدمون عليه إذا كان لداع عقلائي كالتبرع بالكلية لمن كان بحاجة ماسة إلى ذلك. أكو حاجة ماسة؟ نعم، أنا عندي واحد من أخوتنا المشايخ ابنه يعني وصل للموت، ماكو غير بعد يتبرعوا له بكلية، وأهلي يروحوا له، تعرفون هاي الكلية لازم الدم مطابق، فوالدته تبرعت له بكلية. هذا داعي عقلائي لو مو داعي عقلائي، فماكو ضرر بعد، الداعي العقلائي غلب الضرر فجاز التبرع. وكيف يقال بلزوم 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 ومو لزوم، احنا نقول جواز بعدين، وكيف يقال بلزوم التجنب عما يوجب الضرر والحال ان لازم ذلك حرمه الاكل الزائد؟ الاكل الزائد بضرر، بضرر. اكو واحد يقول بالحرمه، الجماع الزائد الكثير بضرر، نعم لا احد يقول بالحرمه. زين ها،
حتى اللي عنده فتوى ما يصلحها،
لا ما أكون فتوى هيك، ما هو صح كثرة توجب الضرر تمام، بس مو حرم، ما تصل لحد الحرمة. زين، أو الخروج من المكان الدافئ إلى البارد يوجب الضرر شيخ حسن مال؟
نعم
فلاونزا وأمراض، هذا شنو نقول بالحرمة؟ لا أحد يقول بالحرمة، ما يقول بالحرمة. وهلم جرى بقية الأمثلة. فإذن هاي القضية ما بيها لزوم، هم أصحاب هذه الدعوة قالوا بلزوم التجنب، نحن لا نقول باللزوم. با التمسك بحديث نفي الضرار، حيث ورد في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، وحيث أن إرادة النهي عن الإضرار من الفقرة الثانية ولا ضرار أمر قريب جدا، فيلزم الحكم بحرمة الإضرار. إحنا من يتذكر من أخذنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، شنو الفرق بين الضرر والضرار؟ تحنبي إحنا لا لا أيوة، ضرر وضرار، ضرر وضرار، شنو الفرق بيناتهم؟ مصدر اسم مصدر. زين، يا هو المصدر يا هو اسم المصدر. الضرر قلنا اسم مصدر، والضرار اسم مصدر. لا، الضرار المصدر والضرر اسم مصدر، لأنه المصدر يحتاج فاعل، قلنا ضرار بلحاظ الفاعل، والضرر نفس الضرر ما يحتاج فاعل. وياي قلنا الضرر بلحاظ الفاعل، والضرر ما لحاظ الفاعل، لا نفس الضرر هو. تمام، هذا صاحب الإشكال مو بالمقطع الأول، بالمقطع الثاني اللي هو الضرار بلحاظ الفاعل، يعني الضرار بالآخرين، ها مو ضرر بالنفس، الضرار. هذا تفسير المصنف، ايش فسرنا احنا؟ قلنا الضرر بالنفس والضرار بلحاظ الفاعل. قال التمسك بحديث نفي الضرار، حيث ورد في الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار، وحيث أن إرادة النهي عن الإضرار من الفقرة الثانية ولا ضرار أمر قريب جدا، فيلزم الحكم بحرمة الإضرار. يعني هاي قضية التبرع بالأعضاء وكذا بها ضرار، قل بها ضرار، الفقرة الثانية لا ضرر ولا ضرار، فما دام هاي القضية بها ضرار فراح نخرجها من هذه القاعدة. وفيه أن المنصرف إليه النهي المذكور تحريم الإضرار بالآخرين دون الإضرار بالنفس. والمصنف تذكرون هناك بالنقاش من ناقشهم البعض قال أن الضرر والضرار كلاهما متعلق بالنفس، المصنف ما ارتضى، قال هذا مصدر واسم مصدر، تمام، ما دام أكو مصدر المصدر بلحاظ الآخرين. فصاحب الإشكال كان يقول أن حديث لا ضرار هذا متعلق من أني أتبرع بكليتي، أتبرع بإيدي، أتبرع بعيني، أكو ضرار علي، تمام، وإذا أكو ضرار، الضرار يعني المبالغة بالضرر، هيك بعض فسروا تذكرون هو هذا، والمبالغة بالضرر حرمة حرام، فلا يجوز التبرع بالأعضاء للضرار. المصنف يقول المنصرف من الحديث مو الضرر بالنفس، المنصرف من الحديث الضرار بالآخرين، الضرار بالنفس بس الضرار بالآخرين. وقضية التبرع بالأعضاء ضرار بالآخرين لو ضرار لو بالنفس، متعلقة بالنفس، بالنفس لا علاقة لها بالآخرين، فهذا الإشكال خارج عن محل كلامنا، لأنه نحن فسرنا الضرار الضرار بالآخرين، وصاحب الشبهة فسر الضرار بالنفس. فالمنصرف المنصرف من حديث لا ضرر ولا ضرار أن الضرار بالآخرين، فالكلام ما يجي هنا. جيم، ما أدري واضح شو الأخوة، ما واضح عندكم؟
واضح.
ها يلا ما يخالف سهل. جيم، التمسك بما دل على حرمة الجنابة على الجناية على النفس وظلمها، هذا حرام بتقريب، حرمة الجناية على النفس وحرمة ظلم النفس حرام، شنو دليلكم؟ قالوا بتقريب أن مثل قطع اليد أو الرجل نحو ظلم لها، فيحرم لقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول أنتوا هاي قضية حرام، شيخ سلمان أنا أقطع إيدي أبيها ظلم للنفس، بها ضرر، بها ظلم، وداخل في قوله تعالى اللي هي وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهذا اللي يقطع إيده يقطع رجله هذا راح يظلم نفسه، ظلم ظلم، والظلم حرام، إذا قطع اليد حرام للظلم، داخل في هذه الآية. أكو مقطع شيء أنا شفته، فد واحد يجيهم سياسي،
نعم
يجي أصبع وضرب، اسمه وضرب كذاب ضرب، هذا إيش مدري ما أعرف، والبعض يقطع إيده، كان في وقت الصدام، لكن وقت اللهم إن شاء الله لا يعيدنا على هذا الوقت، اللهم يلعن كل ظالم حق محمد وآل محمد، كان يقطعون يديهم حبا بالله، ظلم هذا، حرمة هي حرام، حرام أذية النفس، احنا خرجنا أذية النفس إذا كان لداعي عقلائي، تمام، هذا، أما مثل قطع اليد شنو داعي عقلائي بيه؟ بعض القضايا مثلا مريض عافانا الله وإياكم وجميع المؤمنين إن شاء الله، جميع شيعة أمير المؤمنين، اللهم من علينا وعليهم بالعافية بحق محمد وآله، ونحن في هذا الدرس والملائكة ترفع هذا الدعاء إلى السماء، يكون الدعاء إن شاء الله مستجاب. ادعوا لإخوانكم إخوانا، عندنا ناس مرضى محتاجين الدعاء، اللهم من عليهم بالعافية بحق محمد وآله محمد. فنعم هذا اللي مثلا عافاكم الله مريض والدكتور قال أقطع حتى يعني أوقف المرض، تمام، هذا بحث، هذا داعي عقلائي مثلا، ما كلامنا مو هذا، كلامنا لا بدون هذه كل شيء ما عنده يقطع، هذا ظلم. صاحب الإشكال دي يقول ها صاحب الإشكال يقول هذا ظلم، وداخل في هذه الآية، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفيه المصنف ما يرتضي أن صدق عنوان ظلم النفس فرع حرمة مثل قطع اليد في المرحلة السابقة، والمفروض فقدان ذلك. عندك حرمة لقطع اليد؟ ماكو حرمة لقطع اليد. والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح، لو فرض أن الداعي للقطع كان عقلائيا كالتبرع بالكلية للحفاظ على نفس المحترمة. يقول أنت كان أنت دعوتك أنه مطلق هذه التبرعات، مطلق هذه ظلم، يقول لا طيب مجال. أولا الرد الأول أنت ثبت لي أنه قطع اليد مثلا ظلم، ثبتت ما عندك دليل رتبة سابقة، بعد ما ثبت أن قطع اليد ظلم أدخل بالآية في الرتبة السابقة العرج ثم النقش، أنت ثبت لي أنه قطع اليد شنو ظلم وياي. هذا أولا. الثاني يقول حتى ولو قلنا بذلك، إذا تأملنا في صدق عنوان الظلم نجد أنه بعض هذه التبرعات ما داخل بعنوان الظلم، كالتبرع بالكلية لداعي عقلائي يصدق عليه ظلم. أنت كانت الدعوة مرتك عامة، كل تبرع هو ظلم، نقول لك لا مو كل تبرع ظلم. قضية التبرع بالكلية بعض الأعضاء المهمة للداعي إنقاذ نفس محترمة هذا مو ظلم، هذا داعي عقلائي عين الصواب، فأين الظلم في المقام؟ قال والتأمل في صدق عنوان الظلم أوضح، لو فرض أن الداعي للقطع كان عقلائيا بعد ما يصدق عليه ظلم، يكون هذا أوضح، عدم الصدق أوضح، كالتبرع بالكلية للحفاظ على نفس محترمة. بعد عندنا الدال إن شاء الله خلوا يوم السبت إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا أنا كنت على أساس أمتحنكم هذا السبوع ونسيت، استوني تذكرت امتحان يومي يؤجل على الأسبوع القادم إن شاء الله. ما أدري يمتحن بما أخذناه يا قاعدة بالقبل سوق المسلمين راح سنة اثنين، هم سوق المسلمين هم سلطنة لا